بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكيفية التي كان صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة بها، وذلك حسب ما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا فيه دليل على أن الواجب على المسلم أن يصلي على الصفة التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها، عملا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. فنحن نؤدي العبادات على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها. هذا هو الاستنان بسنة. وأما من أدى العبادة على صفة مخالفة للصفة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها، هذا مبتدع. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ.
سكت
هنيئة.
هنيئة.
هنيئة
للهمزة؟
لا، بدون همزة. سكت هنيئة قبل أن يقرأ.
بالهمزة ولا بالهاء؟
بالهاء.
نعم، هنيئة.
هنيئة قبل أن يقرأ.
نعم.
فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
نعم. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبا هريرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، سأله عما يقول في هذه السكتة، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس معنى سكوته أنه لا يتكلم، فإن الصلاة ليس فيها سكوت، ليس فيه ذكر لله عز وجل. فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكرا في هذه الفتحة، لكنه لما كان عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها، فإن أبا هريرة سأله عما يقوله سرا فيها، هذا فيه حرص الصحابة على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يسألونه حتى عما يقول في سكوته، يعني في عدم جهره، من حرصهم على أن يقتدوا به. وقوله هنيهة هذا تصغير، يعني زمنا يسيرا، يسكت زمنا يسيرا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح، وهو ما يكون بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، وهو مستحب ليس بواجب، وإنما هو من الأقوال المستحبة في الصلاة. وهذه الصيغة هي إحدى الصيغ التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح بها. وهناك صيغة أخرى وهي قول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. وهناك قوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهناك قوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه صيغ الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها استفتح المسلم حصل على السنة. وإن كان الأكثر أن يقال: سبحانك اللهم وبحمدك، والأكثر في قيام الليل أن يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فهذا الدعاء يسمى دعاء الاستفتاح، وهو من سنن الأقوال في الصلاة. وقوله إذا كبر هذا فيه دليل على تكبيرة الإحرام، وأن تكبيرة الإحرام هي أول ما يقوله المصلي يستفتح بها الصلاة، وأنها بلفظ التكبير. ولو قال غير التكبير من أنواع الذكر لم تصح صلاته، لو قال سبحان الله أو الحمد لله أو غير ذلك من أنواع الذكر لم يكفي هذا عن تكبيرة الإحرام، يعني يقول الله أكبر.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وهذا يسمى تكبيرة الإحرام، ولا يجزئ غيرها من أنواع الذكر. وكان يفتتح الصلاة الحمد لله رب العالمين، هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة، هذا فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة، وأن البسملة سنة، إذ لو كانت واجبة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن البسملة ليست من الفاتحة، فلو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن البسملة آية مستقلة من القرآن يؤتى بها للفصل بين السور سوى براءة والأنفال، وأنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية وهي للفصل بين السور، ويأتي بها في الصلاة لكنه لا يجهر بها. وكان إذا ركع صلى الله عليه وسلم لم يصوب رأسه ولم يخفضه، بل كان بين ذلك، إذا ركع فإنه لا يصوب رأسه، يعني يرفع رأسه يشخص رأسه، ولا يخفضه يدلي رأسه، وإنما يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه بحياله، لا يخفضه ولا يرفعه، فإن بعض الناس إذا ركع يشخص رأسه، وهذا خلاف السنة، أو يدلي رأسه، وهذا خلاف السنة، والسنة كما وصفتها عائشة رضي الله عنها، لأنه يجعل رأسه حيال ظهره إذا ركع. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما، يعتدل قائما بعد الركوع، فلو أنه لم يعتدل قائما وركع مباشرة بعد الرفع مباشرة ركع، ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الاعتدال، الاعتدال بعد الركوع، وله ذكر خاص كما سبق، هو يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، فلا بد من الاعتدال بعد الركوع. وكان إذا رفع من السجود لم يسجد الثانية حتى يعتدل جالسا، وهذه الجلسة بين السجدتين وهي ركن من أركان الصلاة، فلو أنه رفع من السجود ثم سجد مباشرة ولم يجلس فإنه يكون تاركا لركن من أركان الصلاة. وكان إذا جلس التشهد الأول يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها، يعني يجعل ظهر رجله اليسرى إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، ويجلس عليها وينصب اليمنى، وهذا ما يسمى بالافتراش. وأما التورك فهو في الجلسة الأخيرة، التشهد الأخير. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وهي جلسة الإقعاء في الصلاة، جلسة الإقعة في الصلاة بأن يقعد على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ساقيه إلى أعلى ويعتمد على يديه على الأرض، هذه صفة لعقبة الشيطان. والصفة الثانية أنه يفرش رجليه ويجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على بطون قدميه، هذه أيضا منهي عنها، هذه عقبة الشيطان. وبكلا الصفتين فسر أهل العلم عقبة الشيطان لهذين التفسيرين. أما أنه يفرش أصابع رجليه ويرفع عقبيه ويجلس عليهما فهذه سنة يفعلها بعض الأحيان، كما في صحيح مسلم يفعلها بعض الأحيان، هذه سنة وليست هي عقبة الشيطان. وإن كان الغالب ما قالت عائشة أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، لكن لو أنه بعض الأحيان فرش أصابع رجليه على الأرض ورفع عقبيه وجلس عليهما فهذا من السنة، لكن لا يداوم عليه. نعم، آخر الحديث.
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
نعم. ومما ينهى عنه في الصلاة افتراش الذراعين على الأرض كافتراش الكلب، باسط ذراعيه بالوسيط، الكلب إذا الكلب يفرش ذراعيه. ونحن نهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، نهينا عن بروك كبروك البعير، ونهينا عن نقر كنقر الغراب، ونهينا عن التفات كالتفات الثعلب، ونهينا عن افتراش كافتراش الكلب، ونهينا عن التشبه بالحيوانات في صلاتنا، ومنها افتراش الذراعين. إذا سجد فإنه يضع كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه. نعم.
كان يختم الصلاة بالتسليم.
كان يختم الصلاة بالتسليم كما في الحديث الآخر، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيخرج من الصلاة بالتسليم، لأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فلو خرج من الصلاة بدون تسليم لم تصح، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، لأن التسليم ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو خرج منها بذكر غير التسليم، يعني قال الحمد لله أو سبحان الله أو الله أكبر، لم يصح، بل يأتي بالتسليم، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من الصلاة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم، هذا رفع اليدين عند التكبير متى يشرع في الصلاة ومتى لا يشرع؟ يشرع في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، هذه ثلاثة مواضع عليها أكثر أهل العلم. وهناك موضع رابع أيضا، وهو إذا قام من التشهد الأول، قال به بعض أهل العلم، وهو صحيح لأن الدليل عليه صحيح من السنة. هذه أربعة مواضع يرفع يديه مع التكبير فيها، ويكون رفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى أذنيه، ويكون رفعه مع التكبير، إذا شرع في التكبير يرفع يديه وينهيه مع نهاية التكبير. فهذا من آداب الصلاة ومن السنن الفعلية في الصلاة. وأما رفع اليدين عند السجود فهذا ليس من السنة كما في هذا الحديث، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند السجود. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
نعم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت، يعني أمرني ربي. والأمر يفيد الوجوب، دل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. الأول الجبهة، وأشار إلى أنفه، أي أن الأنف تابع للجبهة، فلا يرفع أنفه وهو ساجد، وإنما يضعه على الأرض تبعا للجبهة، هذا عضو. الثاني اليدان، لأن يضعهما، يضع بطون كفيه على الأرض ممدودة أصابعها إلى القبلة ومضمومة، ويرفع ذراعيه كما سبق، ولا يبسطهما على الأرض كالكلب. الثالث الركبتان. الرابع أطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء، الجبهة مع الأنف هذا واحد، اليدان هذه ثلاثة، الركبتان هذه خمسة، أطراف القدمين هذه سبعة أعضاء. فلو أنه سجد ولم يضع بعض هذه الأعضاء على الأرض من غير عذر، لو رفع يديه أو إحداهما، أو رفع جبهته وسجد على أنفه، إحدى ركبتيه، أو رفع قدميه وهو ساجد عن الأرض، فإن لأنه خالف وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما لو كان عنده عاهة لا يستطيع وضع بعض هذه الأعضاء بسبب العاهة، هذا معذور، لا حرج عليه، اتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا تعذر سجوده على الجبهة فإنه لا يسجد على بقية الأعضاء، بل يومئ بالسجود. فلو كان يستطيع السجود على اليدين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين، لكن ما يستطيع وضع جبهته على موضع السجود لآفة فيها، فإنه لا يسجد على الأعضاء، بل يكتفي بالإيماء لرأسه، لأن هذه الأعضاء تابعة للجبهة، أصل السجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيما لله سبحانه وتعالى، ويضع أشرف أعضائه، يضع أشرف أعضائه على الأرض تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك السجود هو أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمل أن يستجاب لكم. فهو أعظم هيئات الصلاة تعظيما لله وخضوعا بين يديه، وأن العبد يجعل أشرف أعضائه وهو الوجه على الأرض أو على موضع سجوده، ولهذا المستكبرون أبوا أن يسجدوا، وإذا قيل لهم اركعوا أنفة واستكبارا والعياذ بالله عن عبادة الله. أما أهل الإيمان فإنهم يسجدون لله تعظيما له وبيانا لفقرهم وحاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فلم يستكبروا عن السجود بين يدي الله كما استكبر المشركون، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
نعم، هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع في الصلاة، يكبر عند كل خفض ورفع في الصلاة، وهذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، يعني الانتقال من شرط من ركن إلى ركن، وهي واجبة من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. أما بقية التكبيرات فإنها واجبة عند جمهور أهل العلم وليست ركنا، وبعض العلماء يرى أنها مستحبة، ولكن الصحيح أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، لأن لفظ كان رسول الله يفعل كذا يدل على المداومة والاستمرار. وكان يكبر إذا ركع، يكبر تكبيرة الإحرام هذه ركن، ثم يكبر إذا ركع يقول الله أكبر، ثم يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع، وهذا للإمام كما سبق. أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد، وأما الإمام فإنه يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. ومرنا في الحديث أنه أيضا يقول ربنا ولك الحمد، فالإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد فقط ولا يأتي بالتسميع. وكذلك المنفرد مثل الإمام، المنفرد مثل الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان يكبر إذا سجد، إذا انحط من القيام إلى السجود يكبر، وكان يكبر إذا رفع من السجود، وكان يكبر إذا سجد السجدة الثانية، يكبر إذا رفع منها، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. وصف لكم ما يقوله في الركعة ورفع في الصلاة، يكبر الله، والتكبير معناه من ترك التكبير متعمدا لم تصح سهوا إنه يجبره بسجود السهو. هذه القاعدة.
عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، أخذ بيدي أخذ حصين وقال أخذ بيدي عمران بن حصين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا مطرف بن عبد قال صليت أنا وعمران بن حصين الله عنهما خلف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد ويكبر إذا رفع مثل ما في الحديث الذي قبل يكبر عند كل خفض ورفع مثل الحديث الذي قبله تماما. فقال عمران بن حسين لمطرف بن عبد الله لقد ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله أن التكبير في الانتقالات أنه مشروع ولا يترك كل خفض ورفع ويكبر هذا لم يرد يكبر إذا قام يعني من الركعتين الأوليين إتيان بالثالثة والرابعة يكبر. فالتكبير قاعدة أنه في كل خفض ورفع في الصلاة وحتى لو سجد للتلاوة في الصلاة لو سجد للتلاوة في الصلاة فإنه يكبر إذا خفض ويكبر إذا رفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة. أعيد الحديث.
وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا فيه أن الصلاة تؤدى على الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة كانوا يؤدونها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عمران بن حسين رضي الله عنه شهد لعلي بن أبي طالب بأنه كان يؤدي الصلاة على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها أن فيه حرص الصحابة على الاقتداء بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا خطاب لمالك بن الحويرث وهو خطاب للأمة كلها فالذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم يرونه يقتدون به والذين جاءوا من بعده يعملون بالأحاديث يعملون بالأحاديث الواردة من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بلغونا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نشاهده وهذا من تمام نعمة الله عز وجل ومن كمال هذا الدين وأن الله حفظه وأنه يبلغ آخر الأمة مثل ما بلغ أولها بسبب الأحاديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا العمل بالسنة هذا الحديث يدل على العمل بالسنة وأنها وحي من الله جل وعلا. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
لا، هذا الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه في هذا الحديث أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تتبعها جزئية جزئية، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على حفظ السنة وعلى تبليغها للناس وعلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضل الصحابة رضي الله عنهم على هذه الأمة في أنهم بلغوها سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم كما حضروها معه ولم يكتموها، وإنما بلغوها ورووها للناس، بلغوها للأمة. فهذا الحديث يفيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة تطويل، فإذا طول القيام طول الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وإذا خفف القيام خفف الركوع والقيام بعد الركوع وخفف السجود وخفف الجلوس بين السجدتين. أما أنه ركن يطيله جدا وركن يقصره، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة. ولهذا جاء في الحديث، في حديث حذيفة لما قام معه من الليل قال: افتتح سورة البقرة ثم ختمها وقرأ سورة آل عمران، وكان ركوعه نحوا من قيامه. وكان سجود، لأن الصلاة تكون متناسبة، لا يكون بعضها طويل بل تكون متناسبة. إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، وإذا خفف القيام خفف هذه الأركان متناسبة. التخفيف الذي لا يخل بالصلاة، هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، متناسبة متقاربة في أركانها في الطول والتخفيف. أما أنه يطول القيام ويخفف الركوع ويخفف السجود ويخفف السجدة الثانية، سنة، بل يراعي أن تكون صلاته متقاربة في أركانها متناسبة. وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، فلا نطيل ركعة تكون الثانية خطأ لم يفعل، ولكن تكون متناسبة مع
طبعا. قال الله صلى الله عليه وسلم: نعم. إني لآل يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع
يروي عن أنس بن صلى الله عليه وسلم السلام يروي عنه أن أصلي بكم الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وذكر من ذلك أنه كان يطيل الاعتدال بعد الركوع قائما ويطيل الجلسة بين السجدتين، هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يسجد بعد الرفع الركوع مباشرة، ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الاعتدال. على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم للناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمون الناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلون بهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وينبهونهم على ذلك، ما ينبهونهم يقولون لهم هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمانة تحملوها. بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم السنة للناس ولا يقتصر على نفسه. وفيه أن الاعتدال بعد الركوع والاعتدال بعد السجود، لأن بعض الناس يفرط في هذين فيسرع، إذا قام من الركوع يسرع في السجود، إذا قام من السجدة يسرع إلى السجدة الثانية، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الاعتدال ركن في الموضعين من أركان الصلاة، ويقال فيه ذكر، يقول ربنا ولك الحمد، ويأتي بما ورد، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ويكرر الاستغفار رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي على الأقل 3 مرات، هذا هو الأكمل. فهذا فيه الطمأنينة، فيه الطمأنينة في الأركان، الطمأنينة في الاعتدال، والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في كل أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اطمئن رافع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الطمأنينة ركن في كل، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة في كل أفعال الصلاة، في كل أفعال الصلاة، ولا يطمئن في بعضها ويخفف في بعضها. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين كما قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليقف، يعني منفردا فليطول ما شاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيف مع تده التطويل الذي يشق العجلة التي تحل بالصلاة، فيجمع بين الصفتين التخفيف مع الإتمام، فلا يطول تطويلا يشق على المأمومين ولا يخفف تخفيفا يحل بالصلاة، وإنما يجمع بين الأمرين في صلاته. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يراعي حتى يراعي أحواله وحتى النساء التي يصلين جهات الأطفال، لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. الإمام في الحالتين، حالة الصلاة ولا المأمومين فلا يطيل تطويلا، وهذا جمع بين المصلحتين، مصلحة الصلاة ومصلحة المصلين. أما الإمام الذي لا يبالي بالمأمومين، إما أنه يطيل بهم وينفرهم، وإما أنه يخفف الصلاة ويخل بصلاتهم ولا يتمكنون من الإتيان بما يشرع في الصلاة، فهذا لا يصلح إماما للناس، لا يصلح إماما للناس، إنما يصلح الإمام الذي يراعي الحالتين، حالة الصلاة وحالة المأمومين. هو الإمام يصلي على هواه حسب ما ذوقه وما يميل إليه أو يختاره، لا، يصلي صلاة موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مراعاة للمأمومين ومراعاة للصلاة. بعض الناس يطول الصلاة علشان ينفر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول أنس بن مالك. نعم نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه إمام قط أخف صلاة.
نعم، ما صليت خلف إمام أخف صلاة وأتم صلاة من رسول الله. الاعتدال والتوسط مطلوب في كل شيء، وخير الأمور الوسط، فلا إفراط ولا تفريط، هذا هو المحدث.
عبد الله بن زيد.
نعم.
وعن أبي قلابة.
نعم.
الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس قبل أن ينهض. أبو يزيد حويرث في
مالك بن حويرث، وهو الذي جاء مع الفتن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، ومكثوا عنده شهرا يتعلمون، رآهم يحنون إلى أهليهم وأوطانهم، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأمة، فقال لهم لعلكم تذكرتم أهليكم. ثم أذن لهم في الرجوع إلى أهلهم، أذن لهم في الرجوع إلى أهلهم، وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وقال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكان أتى إلى أهل المسجد هذا وعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا لأصلي بكم وما أريد،
ولكن قصدي تعليمكم الصلاة. نعم.
أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
هذا فيه حرص الصحابة على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عملا بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفيه العمل بالسنة، العمل بالسنة العملية، لأن السنة كما تعلمون هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، الفعل هو السنة العملية. نعم.
وقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا،
إمامهم يعني.
وكان
هذه جلسة الاستراحة، هذه جلسة أو هي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدة يجلس ثم يقوم، وهذه تسمى جلسة الاستراحة. العلماء فيها على رأيين، الرأي الأول أنها غير مشروعة وإنما تفعل عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها فتفعل عند الحاجة، فالكبير اللي يحتاج إليها والمريض يحتاج إليها، أما القوي فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة في أول حياته، وإن كان قويا. وعليه جماعة من أهل العلم أنها سنة يعمل بها، الله أعلم، الراجح والله أعلم أنها ليست سنة وإنما هي حسب الحاجة. نعم.